ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وسيم العطار، الباحث النفسي والتربوي من لبنان. أستاذ وسيم، السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
عليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم وأوقات الجميع، وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة.
أعزكم الله وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، قبل أن ندخل إلى يعني صلب الموضوع عن الأدب و دوره في تكوين هوية الشباب، بودي أن أسأل لماذا هناك ما يعني يشعر بحالة نفور أو عدم احتلال الأولوية لمادة الأدب والفروع الأدبية لدى الطلاب في المدارس؟ يعني لا نجد الأغلبية يرغبون إلى مثلا متابعة الأدب في تكملة يعني مسارهم الدراسي في الجامعة، حتى يعني في المدارس أيضا نجد هناك رغبة، إلا ما ندر هناك رغبة إلى مادة اللغة ومادة الأدب. لماذا برأيك أستاذ؟
هذا سؤال مهم جدا، وهذا أكيد يحتاج إلى وقت طويل، ولكن باختصار للأسف هناك الظروف المختلفة والمتعددة جعلت النظرة إلى الأدب واللغة كأنها يعني قضايا ليست مرتبطة بالواقع، وهذا الأمر أكيد يحتاج إلى نقاش. ولكن أيضا فكرة أساسية مرتبطة بهذا الأمر أن من يهتم بهذه القضايا عمليا، ما هو المردود المالي الذي يمكن أن يحصل عليه؟ ما هي الوظيفة التي يمكن أن يحصل عليها والتي تكون مرتبطة بهذا النوع من الموضوعات؟
صحيح.
فإذا هناك يعني مشكلتان أساسيتان بهذا الجانب تجعل تعلم اللغة والأدب عند البعض يرونه لا يحقق هذا الربط بالواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى لدينا مشكلة في تعليم هذه الموضوعات. هذه المشكلة أيضا لها جذور كبيرة متعلقة في الجامعات والبرامج الجامعية. هناك خريجون متعلقين بهذه القضايا لا يمتلكون الأهلية والكفاءة لتعليمها ونشر مثلا غرس محبة هذه الأمور في عند التلاميذ.
صحيح.
فبالتالي يندر الآن أن تجد من تسأل أحدهم ما هو الأستاذ اللغة أو الأدب الذي لا يزال حاضرا في ذهنك؟ لن تجد هذا يعني يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، بعكس الأجيال السابقة التي كان أستاذ الأدب أو اللغة شخصا متميزا قادرا على أن فعلا أن يغرس محبة هذه اللغة سواء كانت العربية أو حتى الفارسية عند الآخرين.
صحيح.
هذا على الأقل في واقعنا نحن في العالم العربي. ربما أنتم في إيران ربما لديكم هذه الحصانة من هذه المشكلة، ولكن نحن فعلا نعاني من هذا الجانب. لدينا مشكلة في الأشخاص الذين يعلمون اللغة.
نعم.
ليسوا متمكنين منها ولا يمتلكون.
صحيح.
فعلا يعني التجارب التي تجعلهم ينقلون هذه أو يغرسون محبة هذه اللغة عند الآخرين.
نعم، ولربما أستاذ يعني عدم شعور الأسرة بقضية الأدب والتراث الأدبي، هذه يعني هذا الأمر وهذا الواقع هو الذي يكون يعني يدعو الطرف الآخر أو المسؤولين أو الأساتذة والمدارس من أجل إيلاء الاهتمام بشيء ما أو ترك الاهتمام. يعني عندما لا توجد هناك مثلا مطالبات من قبل الأسرة، مطالبات من قبل الشباب، يعني هناك المطالبة الأساسية الرياضيات والعلوم وما إلى ذلك من المواد الدراسية، ولكن الأدب وتأثير الأدب على تكوين شخصية الشاب، لكن هذا يعني لا يحمل المكان المطلوب.
صحيح. هذه نقطة أساسية أخرى. الأهل يهتمون بالمواد العلمية التي يعتبرونها هي الأهم أو هي الوسيلة للاستكمال عملية التعلم والوصول إلى مراحل جامعية.
جيد.
والحصول على وظيفة. هذا
جيد.
مهم أيضا، ولكن هذا ليست الصورة كاملة.
صحيح.
هذا جزء من الصورة.
أستاذ وسيم، يعني ربما البعض يقول بأنكم تبالغون عندما تقولون بأن الأدب يعني يساهم في تكوين شخصية الشباب، هل حقا هذا أننا يعني نرفع شعار؟ هل هذا ادعاء وزعم أم لا هناك يعني تأثير بالفعل و تأثير عملي على شخصية الفرد إذا اهتم بالأدب؟
بالطبع هذه يعني هذه من القضايا التي فعلا نحن بحاجة إلى أن يتثقف الجميع. يعني مجتمعاتنا تحتاج إلى أن تتثقف كما هي تعرف أهمية الرياضيات والعلوم. الأدب له دور أيضا، ولكن هذا الدور ليس واضحا بالنسبة للمجتمعات،
نعم
خاصة للناس العاديين الذين كما ذكرت يهتمون بجانب دون آخر. فبالتالي الأدب هو مرتبط بعملية القراءة، وعملية القراءة
نعم
كنشاط إنساني هي التي تجعل الإنسان يكون لديه هدف، أنا أريد أن أحقق شيئا ما من خلال هذه القراءة. تعرضي لهذا الأدب بشكل ما ينمي عندي صفات شخصية وقيم، هذه القيم هي تصبح شيء غير واعي بالنسبة للإنسان، وهذه القيم تؤثر على سلوكه وتعامله وعلى نظرته للحياة. كيف ينظر إلى هذه الحياة؟ ما هي الأمور التي يعتبرها مهمة؟ ما هي القضايا التي تجعله يعتقد أن هذا أمر صحيح وهذا
نعم
أمر خاطئ؟ ما هي الأمر الذي لا يمكن أن أقوم به؟ كيف يمكن أن أقوم بهذا الأمر؟ لا يمكن أن بمثل هذا الأمر أنا لا أنا كشخص يمكن أن أعمل
نعم
فبالتالي بهذه الطريقة. فإذا الأدب يمكن أن يرتبط بكل هذه الأمور في شخصية الفرد إذا كان فعلا هذا الشخص متعرضا للأدب، لأنه عندما لا يتعرض للأدب هذه القضايا التي ذكرناها سيجيب عنها من خلال وسائل أخرى،
نعم
من خلال ما هو سائد في ذلك المجتمع، من خلال مثلا للأسف في حياتنا اليومية القيم الأخرى المخالفة لما يتناسب مع ثقافتنا وخلقيتنا. فبالتالي الأهل يجب أن يعرفوا أن الأدب هو مصدر أساسي لأبنائهم، يجب أن يسمحوا لهم أو يوفروا الفرص لكي يتعرضوا لهذا الأدب، لأنه
نعم
سيشكل قضايا أساسية عند أبنائهم وبناتهم.
نعم أستاذ وسيم، يعني وفق ما أخبرني أحد الأساتذة في مجال الأدب اللي كان يعني مهتم بالأدب العربي خاصة، قال بأنه هناك البعض من أصحاب الجرائم عندما يقضون فترة في داخل السجون يقدم لهم كتب روايات قصص متنوعة، يعني باعتبار أنه عند مطالعة هذه الكتب سوف تتغير يعني جنوحهم ورغبتهم إلى ارتكاب الجرائم. أنت من الناحية النفسية والتربوية كيف تفسر هذا الأمر؟
هذا الأمر هو واقعي، هو ليس
نعم
نوع من المبالغة أو نوع من يعني الأفراط في التفاؤل، لا هذا موجود، لأن
نعم
هذا الشخص الذي هو يعيش في ظل تلك البيئة الصعبة هو بحاجة إلى الأمل، هو بحاجة إلى شيء يجعله يستمر في واقع صعب جدا.
نعم
فإذا هو وجود في ذلك المكان، هذا المكان لا يمكن أن يكون نزهة أو ترفيه، هو
صح
مكان سيء. فالأدب والقراءة ستمثل له ملجأ ومصدرا للأمل، وبالتالي هذا المصدر للأمل سيجعله ينتقل إلى مرحلة أخرى، يريد أن يكتسب مهارات معينة، يريد أن يكتسب أفكار ستجعله يقول أنا أريد أن أغير هذا الواقع الذي أنا أعيش فيه. فبالتالي المصدر الأمل ومصدر التغيير سيكون من خلال القراءة ومن خلال قراءة الأدب، أنه أيضا سيطلع على نماذج. هناك قصص تتحدث عن شخصيات عاشت ظروفا صعبة، التفاعل مع هذه الشخصيات سيجعل يعرف المرء أنه هو ليس وحيدا في هذا العالم، ليس هو الوحيد الذي يعاني، هناك أشخاص آخرين. وبالتالي القراءة وقراءة الأدب ستجعل الإنسان ينظر إلى الحياة من منظار آخر، وليس من منظار شخصي، ومنظار في بعض الأحيان يكون ضيقا، يكون في نوع من الجمود. وبالتالي القراءة أيضا تنمي صفة أساسية وهي المرونة، التعامل مع الواقع الصعب بطريقة فعلا تجعلك قادرا على الاستمرار. فبالتالي ذلك الشخص الذي يعيش في ظروف صعبة في السجن مثلا هو استطاع أن يكون في يبدي نوع من المرونة، وبالتالي سيغير من هذا الواقع
نعم
وسينجح في تجاوز هذه الأزمة.
نعم أستاذ وسيم، يعني عندما نتحدث عن الأدب في الواقع نجد بأن الأدب يحتل مساحة كبيرة في حياة الفرد سواء على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. هناك يعني ربما فكرة أو رؤية تقول بأن طالب فرع الأدب في كليات الأدب يعني هو المطالب بأن يهتم بالجانب الأدبي، بالشعر، بالروايات، بالنثر وما إلى ذلك من فروع الأدب، بينما هناك رؤية أخرى تقول بأنه بما أن الأدب يعني يحتل هذه المساحة الكبرى في الحياة الفردية والاجتماعية للشخص، إذن حتى على سائر الطلاب بأن يهتموا بهذا الجانب بالأدب بمختلف فروعه، يعني لا أن يتخصصوا ولكن أن يتعايشوا، أن يعني يستفيدوا من الطاقة الإيجابية الموجودة في التراث الأدبي العربي خاصة. ما رأيك؟
يعني بهذا الجانب هناك مسؤولية على الطرفين، ولكن البداية يجب أن تنطلق من الأشخاص الذين هم المفترض أن يكونوا مختصين.
صحيح.
هؤلاء المختصون يجب أن يقدموا الأدب بطريقة، خاصة الأدب القديم، تجعل الآخرين يقبلون على قراءته. يعني يجب مثلا نقاشنا اليوم هو من الوسائل التي تجعل الآخرين يلتفتون إلى أهمية الرجوع إلى الأدب. نعم. ودوره في حياة الإنسان. فبالتالي نحن بحاجة إلى هؤلاء المختصين، ولكن الذين فعلا يبرزون كيفية الاستفادة منه بالنسبة للآخرين. كيف يمكن للأدب مثلا أن يكون وسيلة مثلا لتحمل الظروف الصعبة؟ كيف يمكن للأدب أن يجعل الإنسان مثلا يكون قادرا على أن يحسن من علاقاته مع الآخرين؟ كيف يمكن للأدب أن يكون مثلا وسيلة لاكتساب صفات إيجابية نحن بحاجة إليها الآن في هذا العصر؟ كيف يمكن للأدب أن يجعلنا أشخاص أفضل وأحسن؟ بالتالي هذه مسؤولية، ليس مسؤولية الشباب.
صحيح.
مسؤولية المختصين. في المقابل الشباب عليهم أن يفتشوا فعلا عن الوسائل التي تجعلهم أفضل، تجعلهم أحسن، تجعلهم يفتشون عن وسائل ترفيه، ولكن ترفيه تنمي من صفاتهم الإيجابية. هناك وسائل الترفيه الآن هي للأسف تجعل الإنسان أسوأ، تجعله يعيش مشاعر سيئة. فبالتالي الأدب هو وسيلة لكي نشعر بالتسلية، ولكن ستكون تسلية فعلا تجعل الإنسان أرقى وأفضل وأحسن. فبالتالي هناك مسؤولية من الطرفين، ولكن المختصين هناك عليهم ثقل أكبر، لأن التعامل مع الأدب القديم هناك حواجز، وبالتالي الحاجز الأساسي هو اللغة. لا يمكن أن يجتازه الشباب، لأن هناك بذل جهد، وتعرف هذا الجيل أيضا مع الأمور التي تجعل يعني تحتاج إلى جهد كبير، خاصة جهد ذهني، هم ينفرون منها. وبالتالي التعامل مع الفيديو والسوشيال ميديا هي تعامل بسيط لا يتطلب مجهودا ذهنيا.
صحيح.
بالنسبة لهم، فبالتالي يقبلون عليها أكثر.
نعم، أشرت إلى مشكلة اللغة أستاذ وسيم، يعني هناك طبعا بعض الجهود الإعلامية مثل السينمائية أو المسلسلات التاريخية التي كنا نتعود على أننا نتابع المسلسل التاريخية باللغة الفصيحة، ولكن ظهرت في بعض الأحيان مسلسلات تاريخية ولكنها تتحدث باللهجة الدارجة واللهجة العامية. وحقيقة وجدنا يعني مع لا أدري أقول مع الأسف أم ماذا، بأن هناك رغبة نحو يعني متابعة مثل هكذا مسلسل التي تنقل الدرس التاريخي أو الواقعة التاريخية من خلال اللغة الدارجة، ولربما نبتعد شيئا فشيئا عن اللغة الفصيحة الأصلية التي جاء الأدب العربي على أساس هذه اللغة. ما تعليقك يعني على هذه الظاهرة التي نجدها حتى في وسائل إعلامنا؟
بالطبع يعني الواقع اللغة العربية الفصيحة طبعا واقع ليس سهلا، هناك تحديات كبيرة، ولكن يبقى أنها هي لغة القرآن الكريم، فبالتالي هي محفوظة بحفظ القرآن الكريم من جهة، ولكن طبعا نحن بحاجة إلى الفرص. يعني المسلسلات التاريخية هي فرصة لكي تكون باللغة الفصيحة، وبالتالي القائمون على هذه الأمور يجب أن يحاولوا قدر الإمكان.
صحيح.
الابتعاد عن اللهجات الدارجة وجعلها فقط في المسلسلات الاجتماعية.
نعم.
تتكن باللهجة الدارجة، ولكن المسلسل التاريخية نطلب منهم أن يبقوها باللغة الفصحى، لأن هي وسيلة، هي فرصة.
صحيح.
لكي يتعرض هذا الجيل حاجة للتعرض للغة الفصحى. يعني
نعم.
الآن أنا يعني جزء من عملي هو التعامل مع التلاميذ الذين لديهم صعوبات في التعلم. هناك مشكلة في اللغة الفصحى، يعني لا يستطيعون التحدث بها، هم قادرون على فهمها.
نعم.
ولكن لا يستطيعون التحدث بها.
نعم.
جزء منها لأنه لا يوجد فرصة لممارسة.
صحيح.
هذه اللغة الفصحى والتعرض لها. فبالتالي
نعم
نشد على أيديهم لكي إن شاء الله يبقون هذه الفسحة وهذه الفرصة للغة الفصيحة
نعم
لكي يتعرض لها، ونريد برامج أخرى أيضا
صحيح
خاصة تلك التي تتحدث عن الأدب والأدب القديم. إذن
صحيح
هناك نوع من الحركة أو الأنشطة التي يمكن فعلا أن تنمي، ولكن يجب أن تكون مرتبطة بخطط،
نعم صحيح
مرتبطة بأهداف
صحيح
بعيدة المدى، متعلقة بالمجتمع ككل، ومعرفة المسؤولين عنها بأهمية هذا التعرض
صحيح
للأدب وكيفية تنمية التعرض، يعني إيجاد فرص للناس لكي يتعرضوا له.
نعم يعني كل ما نتعمق أكثر في الحديث ومناقشة الظروف والأسباب والتداعيات نجد بأن الجوهر المشكلة هي في المدارس، في اهتمام الأسر أيضا يعني في مسألة الأدب، وأن لا ينظر إلى الأدب ك يعني فرع يعني ثانوي يعني شيء يعني مهمل، بل ينظر إلى أن هذا الأدب وما نحمله من تراث أدبي زاخر حقيقة، دروس وكلمات وأحاديث، يعني عندنا القرآن الكريم، عندنا الصحيفة السجادية، عندنا نهج البلاغة والكثير من هذه الروايات الجميلة والشعر الذي نمتلكه حقيقة، لم نؤدي حق هذه الأمور، لذلك أصبحنا نعاني من هذه المشكلة. أنا أشكرك الأستاذ وسيم العطار الباحث النفسي والتربوي، كنت معنا من لبنان، شكرا لكم أستاذ،
شكرا للفرصة، موفقين دائما
حياكم
إن شاء
الله،
الله.
في أمان.